بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
أي في شعوره
يا سيدي بارك
الله فيك كبار.
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ؟
لا بأس
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله
فيك
يا شيخ. لا تسمح عندي بعض الأسئلة خاصة الله كذا
لون هاتيها.
الأول ما حكم استعمال العبور التي تحتوي على نسبة الكحول؟
إن كانت النسبة نسبة الكحول هذه تجعل الغواء هذه طيبة سائدا مسكرا بحيث إذا شربه المدمن من الخمر والمعتاد عليها تفعل فئل الخمر فيه فلا يجوز. أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل الجواب واضح. طيب هات السؤال الثاني.
يعني شيخ هل يجوز للمرأة مثلا الأم أن تأتي بالأذكار الأذكار المشروعة إذا ما عندها مواضيع مثلا أن أتت زوجته وطيبه تذكر اسم الله عز وجل مثلا
لا يجوز. هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون. وحسب المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني.
ما
شاء الله في الله خيرا. خيرا رأيت.
ما شاء الله.
لا ليس ثابتا ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا.
بارك
الله فيك. بارك الله
فيك.
أيوة
فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر
جاء به هذا مكتوب أرسله أخونا عيسى هي عبرة طبعا بيقول هي عبرة كم ذكرتك في السجن الرب الآن
نعم أنا شاهد كما ذكرتك طبعا بعد كلام هو دعاء للشيخ وشيخنا من محمد عيد عباسي إلى أستاذه المفضل الكبير عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وارحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد حاولت عدة مرات الاتصال بك هاتفيا ولو بسبب انشغال الخط وعدم وجودك في البيت، وأرجو أن تستمر رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحتنا عافية وقوة ونشاط. ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ومن بالفرج من الضيق والخلاص من السجن بعد أن بلغت القلوب الحناجر وضاقت النفوس درعا بما لقيت وطال البلاء وامتد وزاد واشتد. فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة، ولا يسرني إلا أن أقول
الله
أكبر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أستاذي الكريم أطال الله عمره ونصر به دينه كم ذكرتك في السجن وتألمت لفراقي عنك وبكيت شوقا إليك وإلى الأحباب، ودعوت الله تعالى أن يجمع شملنا بعدما تشتت ويهدي عني بلقائك وصحبتك بعدما انقطعت، وكم دعوت الله أن يهديك عني وعن دينه خير الجزاء. أستاذي الحبيب لعلك تعتب علي وتلومني على ما وقع مني بسبب لي هذا البلاء، ومن حقك ذلك، وكنت أذكر كثيرا كلامك في هذا وتوصيتك بالاشتراك وعدم التدخل، وأنا لا أنسى ذلك لك وأعده من صدق فراستك لما سمع، ولكنني أقول وأنا صادق فيما أقول لك يا أستاذي العزيز بأنني شعرت بعد أن دخلت السجن بفترة بأنني فيما صدر مني من القيادات متعلقة بالقضية كنت أتصرف كأنني مسير
الله
أنه حيل بيني وبين عقلي فأكدت أنني قد انطبقت علي تماما الآية الكريمة وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأنه بما يتعلق بهذا الموضوع كان قد عطل فكري ولم يعد يعمل وقد عجبت من أمري كل
عجب
يقع معي بكل وضع طول عمر ويخفي شهدا على ذلك أنني كما لعل أذكر قد فقدت بجسد 3 أيام قبل سن هذا ولقيت فيها بأسا شديدا وكنت أرى من المستحيل أن أتهاون في الوقوع في مثلها ثم حبب الله إلي وإلى ابن عمي بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليلة أن أسلم نفسي من الوقوع وأحكمهم فيا مع علمي بما يفعلون فرأيت رؤيا وأمرت تأويلا خطر ببالي يفيد بأنني لم أنكر تزيلا لم تنفقه إلا إلى من قليلا لا تزيد على أقل غير واحدة ووقع مراقب فلا أملك إلا
الله
أخر الله وما شاء فعل والأمر الذي اعتقلت بسببه هو أنني كنت لقيت نعم لي من المشاركين في عمر المهنح في سوق العتيق في دمشق بعد تخفيه بأكثر من 3 سنوات ونصف وشكى إلي الحاجة والفقر وانكرت عليه عمله فلم يقبل طلب منه مساعدة مالية وكان معه شخص وجاءني ذات الشخص فيما بعد أعطيته بعض الناس من اعتقيا ودل علي وكان أعطاني بعض الأمور الأخرى والخلاصة أن ما وقع لي كان إحدى عجائب والغرائب ومعروفني بالإضافة إلى ذلك ان الظروف الحياه تلك الفتره كانت قريبه وكانت فتره تجعل الحليم حليما استاذي الكبير كبير كانت وصلتنا اخبار خارجني عن وفاتك ثم علمت من الاخ زهير ابي بكر عندما جاءني في الزياره من حول الاخبار ان الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد الجزيل عليك
على كل حال انتهت نظر الى اي
حاجه
كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن أسباب قمعهم بالصحوة وأنهم محور الهدم بالصحوة في بلاد المسلمين وأن لم يكفهم التجربة التي حدثت في مصر وكذا حدثت في سوريا وكذا حدثت في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وأن هؤلاء فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو وإليه معه فقال إيه ربي فقال هؤلاء كلمتين التصفية والتربية كلام لا يقول بمعنى إلا رجل يعني ملحب
أو كانت يبهن الحين ماذا وشيء كانت وصلتنا وصلتنا أخبار في السجن عن وفاتك ثم علمت من الأغوير عندما جاءني في الزيارة منها 4 سنوات أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد الجزيل
هنا عبرة أخرى ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجود التحذير منهم
ولكني أمحتهم بكلمتين سمعتها منشأة في أحد الأشرطة ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له
جزاك الله
فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر بشارة أنه لم ينسى من شيخه نعم فأدخلت من الله الحمد لله
جزاك الله
نعم كان ذلك بحضور وعلي خلوف نعم على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته
الله
وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم
إذا أنشط مما كان عليه وأحوط
نعم
وأحكم
بإذن الله
فنعون يشير هو إلى قضية أنه كان سجن حكتلكم من قصة 28 كان سجن 3 أيام ذكره ومن أطلق سبيله بعدين أعلنوا بدون الأخبار أن ذلك كانوا مسجونين أطلق سراحهم خلي يسلموا حالهم باب الغراء تحت طائرة الملاحقة أو غيره. إجابتها بنت الحارس فشارني، قلت له ما أرى لك أن تسلم، هؤلاء لا ذمة لهم، طيب شو ساوي؟ في أن نصيف مظاهر معروف، نصيف مظاهر جبلاني، هناك في جبل عالي شو بيسمونه دوني بهرب الجمارك بيسمون مهربين، هدول بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيوصلوها لبنان من هذا الطريق، ما بيمروا على الحدود يعني، او بيجوا هنيك وبيدخلوا سوريا. وهذه اصحابي بيت الميلاد عاملين مني هي تبليل الناس مقابل كمان اجر، مثل قديم القوافي اللي كانت تمر في الصحارى. انا قلت له يا اخي اشتغلني سهلي، بتروح لجبل هذي وبتشوف لك شخص مثلا تثق به بواسطه بعض المعارف عندنا في دمشق، تتفق معهم ويصلوك لبنان تخلص من المشكله وياك ان تسلم حالك، فهو يشير الى هذه النصيحه. لكن اذا نزل القدر عمي المصر لا سلم حاله اي صاحب كل من بيده. خمس سنه
والله مثل ما تفضل شيخنا، احنا اعراض السجن نسال الله ان يعافينا واياكم اعراض الهزل واعراض يعني
اعراض السجن. كنت تعرفه شخصيا؟
نعم انا كنت اسمع به من قديم.
ما هي شخصيا؟
لم ارى لكني قرات واستمعت الى اشرطه وكنت اعرف يعني عن بعض اخواننا اهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات معه. ولله الحمد والفضل منها سمعت به من ثلاث سنين يا شيخي عن طريق ابو علي خلوق وبعض الاخوه في دمشق.
نعم تقول كويس جميل
يذكرون ويدعون له وكذا، وكنا في زياره لمناطق سلميه ويخبرني هو الشيخ ناصر الدين كان كذا وتعرف يعني عندما
نعم حديث الحجون.
نعم فلما استمعت اليه شريف سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كأن يقول يعني انه موفق للمنهج السلفي. ثم تتبعت بعض اخباره فوجدت انه قد وقع فيما وقع، ونسال الله ان يجعل ذلك في صالح اعماله.
امين امين. الحمد لله قدر لك ان تراه
الحمد لله.
شاب
شاب واحولت عينيك عيناه احولت
في حي الوادي
يقول انه كشف عند الدكتور اعصاب عينيه
مرهقة
ان شاء الله
الله يعافيك. يعني بعد ما كشف الطبيب وضع نظارة
وكانت فيه هزة
ونظارة وكان
لا عارف، لكن لما كان يضع نظارة ما كان يزار فيه الحوال.
نعم بسبب فقدان النظارة سحبوها من ارتخت اصابع
الله اكبر يا الله. لا لا تعود ان شاء الله
وفيه رعشة قليلة اول ما شفت فيه رعشة
في رعشة
ممكن اسوء تغذية او كذا
ان شاء الله.
فاشرت الى ابناء ان يصحبوه الى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء او كذا لانهم ياخذوا بالنصيحة. وطلبنا منه اشرطة واشيري وشجعناه لطلب العلم من ذلك من ذلك الله يتقي
ان شاء الله.
على كل حال يمكن هذا الشريط يصل اليه يا شيخي فهم
ان شاء الله ان شاء الله.
نعم اخوة الايمان والان مع مجلس اخر.
عزمان يا شيخ سؤال الاخير
تفضل. ما يبقى يا
نحن نعلم ان الحلال من الحلال والحرام هو من الله عز وجل ما حله الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. ثم حكم الدخان هنا والدليل على ذلك. بارك الله فيك.
على القليل فقط. نحن لا نشك من عشرات سنين وليس بعد ما وضع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من أسباب القوية لمرض الحديد سرطان. وقد كان معلوم منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان ولكن لم يكن إلا بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يدينون شرب الدخان. فكان لم يمكن البعض يتضرر والبعض لا يتضرر. لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا نراء فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي فيه وهي المعروفة بالنيكوتين هي مادة مضرة جدا للجسم. ولذلك الدخان حرام عندنا من جهات يمكن ان تسخر من ثلاث جهات. الجهه الاولى وهي الرائحه التي لا اشكال فيها رائحته الكريهه التي تؤذي المؤمنين المعافين عن شرب الدخان. ولا بد قبل اتمام الكلام هذا من لفت النظر ان لا احد سواء كان من المؤمنين لشرب الدخان او من الاطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسه طبيه لا احد منهم يستطيع ان يقول لان الدخان هذا دخان مفيد والصحة لا احد يقول هذا اطلاقا. فاذا من خلا من اي فائده تطلع نقاب الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية يحل استعمال الدخان. والآن أنا أتكلم فقط من ناحية رائحة وليس من ناحية ضرر صحة الجسم لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلاميا حتى لأدب الكلام حتى لتلاوة القرآن. وهذا صريح في الحديث سورة البعير والإمام أحمد مسلم أحمد وموقع مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أهل المسجد يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن فقال يا الناس كلكم نادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين فتؤذي المؤمنين. إذا نهاهم عن أن يؤذي برفع صوت الانتباه كلام الله فتؤذي المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هو هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهلين لاتباع القرآن من جلوس المسلم وكل أحد بائده غاية في جلوسه إما أن يذكر الله سرا وذلك أفضل الذكر وإما أن يدرس مع بعض إخواني فقط علم حديث العظيم أو شيء من شأنه أولئك الجاهلين بالقرآن أو تأذون بالجهل فنعاد الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإنزاء فإذا كان الشر الحكيم نهى عن مثل هذا الإنزاء وما أوقفه من إنزاء من إسمائه من كلام الله عز وجل مع ذلك ما جاء مخترم به الإنزاء لم يجب أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل من القرآن هذا شيء لطيف جدا يمكن المسلم أن يتجرد عن الهوى أولا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يقنع لأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين ولا أقوى من المصلين لأن حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شرير دخان نكاد نقطع الصلاة من أهل بنت الله فهو يبينا ونحن نصلي ونحن نقول لربنا عز وجل في الصلاة هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك برفع صوت القرآن ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرف بالنسبة لآكل الثوم البصل مع أن الثوم البصل من البقول التي فيها فائدة للجسم وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأمن ما ذلك قال عليه الصلاة والسلام أن أكل من هذه الشجرة الخبيثة ألا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم أنت يمكن دخائل طبعتها في الكون زمان يعني في الدخائل
نعم أو خطر يسوحي الاحتلال
من أكل من هذه الحجر الخبيثة فلا يخربن من خلانا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى من بني آدم إذا الرائحة الكريهة لا تؤذي الأنت المؤمنين فقط بل والملائكة أيضا وهذا ما يخفى في بعض الشاربين الدخان أكثر من هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد يوما فشم من أحد امرأة الثوم فأمر بإخراج المسجد إلى البقيع إلى المقبرة كأنه المسلمين إلى أن هذا لم يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء لا يعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيام يبعثون إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال بالثوم البصل والمفيدين فقط لأنهما ذات رائحة كريهة فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان أما يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل رائحة الثوم البصل أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك وأنا لا أشك في هذا لأن الدخان مضر الناحية الصحية كما تعلمون ولذلك نحن مع إمامنا لأن الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص حرام، وعلى تحريم بمجرد هذا النص حلال. أو من القواعد مثلا كما تعلمون بما يقابل الحلال المباح، الأصل في الأشياء الإباحة. فنحن نقول مثلا شيء الشاي إباحة، لسنا بحاجة أن يكون عندنا النص يقصر تفصيلا. المقصود أنه إذا أردنا أن نثبت أمرا حلالا كشرب الشاي مثلا أو نحو ذلك من المشغولات الحديثة في العهد اليوم، لسنا بحاجة أن يكون عندنا نص مفصل تفصيلا على إباحة هذا الشراب، لكن يكفينا ما يدخل في القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك يكفينا النهي عن أشياء لم تكن معروفة من قبل لأن فيها ضررا، وبخاصة إذا كان فيها إضرارا. أين يدخل في القاعدة التي قاعدها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما تبقى ذكره آنفا فتؤذي المؤمنين، وهناك آية في القرآن الكريم عن إيذاء المؤمنين. فالغرض أن الحرام حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحيانا يكون التحريم والتحليل ليس ببذل الحرام أو ببذل الحلال، وإنما بما يؤدي إلى أحدهما. وإلا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المؤمنين ليس للدخان فقط بل للخمر، بإلا كتخاف نص القرآن أن الخمر حرام، وقد يشكل هذا على بعض الجهلة، لأن ما أحد يؤمن جدا آية القرآن أن يشرب الخمر حرام. لكن العالم الفقير كما قلت أيضا ليس من الضروري أن يجمد على لفظة الحرام أو لفظة الحلال، بل ويتوسع في فهم أحد الحكمين بنصوص أخرى كما هو ما يتعلق بذاك السؤال الجاهل، وهو ما في نص القرآن في تحريم الخمر في نص القرآن، لأن الله عز وجل أولا يقول فاجتنبوه. فاجتنبوه هذا يفيد وجود اجتناب الخمر، فإذا هو بمعنى فهو حرام. ثانيا في القرآن الكريم وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالثا الحديث المعروف ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشكل خمر وكل خمر حرام. الشاهد الدخان ليس من الضروري أن يكون عندنا نص شرب الدخان حرام، لا يكفينا أنه يدخل في بعض الجبالات العامة كما سبق ذكره من آنفا. وإلا بدأنا نأتي بتحريم الحشيش المخدر أو الأوبيوم المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان، لأنه قد يشهد هذا الجواب بالنسبة لبعض من يقرأون كتب السنة، أيجد في سنن داوود كل مفسر حرام، لكن هذا الحديث في سنن ضعف في رجل اسمه شارب الحوشب، وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان سيئا بحظه في ذات نفسه. الشاهد تحريم هذه الانواع من المخدرات وما اكثر اليوم وما اكثر اسمائها هي يكفي من القضاء عليها هذه الأدلة التي قدمناها آنفا في تحريم شرب الدخان، مع أن الدخان يتميز في شدة التحريم على تلك المخدرات، لأن تلك المخدرات تحريمها يأتي من باب الضرر في الغدد، لكن ليس لها تلك الرائحة القوية حتى بالنسبة للمصلين منهم إذا دخلوا المسجد نفروا من حولهم. هؤلاء الذين يشربون حشيش ليس كذلك، بينما الذين يشربون بشرب الدخان فهم ينفرون برائحتهم الكريهة، لأنها تصبح جزءا لا يتجزأ من حياتهم وذرياتهم، حتى ترى تجد أصابع منهم آثار الدخان بين الأصابع، من الشارب منهم صار شارب أشقر وهو أسود وكان يشرب الدخان وهكذا. أما إذا دخلنا بعض التفاصيل الضرر من ناحية الطبية فأنتم على علم ذلك، هذا ما لدينا من جواب يناسب المقام الآن حول الدخان. انتهى وقت
حرمتم بها الدخان لا تبع عليها لا في صور التجارة ولا في صور يعني رفضة واحدة من هذا الدخان رسول
الله. نحن نقول لهذا السائل او المتسائل، هل وجدت انسان شرب سيجارة واحدة في الدنيا؟ فاذا هو يسأل سؤال خيالي. نحن نقول له اظن هذا البحث نحن طرقناه معكم، ماذا يقول في انسان ياخذ الابره ويغمسها في الخمر يعني هكذا يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ ما يخالف. فان عدى وتجبر وطغى الغدوه الثانيه قلنا له تبرئ احد الشرور، فمتى يكون هذا الانسان حرام؟ متى يقول لا يستطيع ان يحدد حدا دقيقا من اجل ذلك؟ قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى ليوشك ان يقع فيه. فهذا اذا كان مخلصا يقال له اسال عن امور واقعيه ولا تسال عن امور خياليه. هذا هو الجواب عن الاشكال واياكم. نعم
شيخ، ما هو حكم اثنان او ثلاث تجار حضروا الى المنزل بعد انتهاء صلاه الظهر او العصر او اي فرضيه كامله، ان يصلوا جماعه او مقيدين هؤلاء الثلاثه واثنان؟
نحن اعتقد جاذبين لما قال به أئمة المسلمين الأقدمين كالإمام مالك والشافعي نص من كتبهم، وكذلك أبو حنيفة وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه كلهم مجتمعون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب. يفرق هؤلاء الأئمة بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة وصول المدينة، مساجد طويلة المرضى يدخلون فيها فيصلون فالجماعة هنا جائزة، أما مسجد محلة هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلين فيه، له مؤذن يخبرهم بحضور الصلاة وله إمام يأمهم، فعملت بقى المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك أمرا بعدم شرعية الصلاة جماعة ثانية أو ثالثة وما بعدها. ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم. ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة قال يصلون وحده كله مع أنه لم تقم جماعة لكن المؤذن قام بواجب الإخبار والإمام بأجر أو آخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعة قال يصلون بعداء هذا كله من لبسة الذريعة. اخواننا يعرفون قصتي انا مع الجماعة الاولى والثانية وانا مرة طويلة من الزهر ساعات وكان محلي دكان بجانب المسجد فكنت اسمع الاذان لاذاني ولكن كنت متأثرا بالفقه السائد والمشاهد في المساجد تكرار الجماعة الواحدة بعد الأخرى فأنا مثلا عم اشتغل في الساعة من يركب بري أو يركب عقرب بسمع الأذان بعلم نفسي إنه شغلة بسيطة سرعة ما أنتهي منها وبقوم بدرك صلاة الجماعة هذه بصير أحيانا ما يلقيتها صعبة وطويلة الأمد هذا بصير نقاش بين عقلي وبين نفسي ان هذا رسيطة صلاة الجماعة اترك الساعة التهيئة في الله وروح ادرك الجماعة نفسي بتخدمي ولو كان راحت الجماعة تشوف جماعة ثانية عقلي يقول بس ما وجدنا امام يخلي فينا انت طالب علم نفسك مع جماعتك انت اللي تخلي الناس منك هذا صار معي جدا بدا ان ارقام الله عز وجل على الاقل في المسألة اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو الخليفة كذلك في المجتمع الخاص هو المسجد لا يشرع الا امام واحد اقتنعت في هذا بعد هذا الاقتناع الساعة بيدي وضعتها على الطاولة امامي وانطلقت راعي نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة ان تكون تجيني صلاة الجماعة ولذلك القول بجواز الجماعة الثانية هي تصد عن ذكر الله مع الجماعة الاولى هذا امر واقع ما له بالدافع وانا ربيت في دمشق وكنت ادخل مسجد الامية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك كنت في بعض الاحيان اسمع اذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسماع سلمي اي من جملة الجماعات صلى الامام الاول الحنفي هذا في زمن الاول بعدين صار الامام الاول هو الشافعي بعدين لانه كان الشيخ تاج الدين هذا الرئيس الجمهوري السوري كان هذا الشافعي فهو ورث المساجد يصلي الامام الحنفي تبعا للتقاليد التركيه العثمانيه القديمه وهو لما كان رئيس الجمهوريه وشاف المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي اليوم صلى الامام الاول في محرابه والامام الثاني في محرابه والثالث رياضي اربع محلين اربع ائمة يصلون بصورة رسمية ونظامية في مسجد ام الكبير. مع ذلك استمر الجماعات حتى يدرك جماعة تصلي العصر وأذان المغرب يؤذن. القواعد الجواز جماعة ثانية وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. ولذلك لم يجد الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجماعة. صلاة الجماعة بأن الناس يعلمون لا تكرر فيغص المسجد المصلين. صلاة الظهر يعرفون تكرر لكم صوت الفطرين. هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصاحب هذا القول الذي نقلته لكم آنفا أن لا جماعة ثانية في مسجد له إمامراته ومؤذراته. وهذا القول يدعم بالسنة العملية أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة. وهذا يستنبط باستنباطات دقيقة جدا منها قوله عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالله ثم آمر رجالا فيحقن حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده من يعظم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها أي خرج بيها. وجه الاستنباط من الحديث قال الرسول عليه السلام هم أنه يوكل واحد يصلي نيابة عنه ويروح يغافل المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم. لماذا؟ لأنهم تركوا قريبة الجماعة. وهذا معناه أنه لا جماعة ثانية. لأنه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا؟ لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة؟ كان يقول في يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثالثة. لكن لا مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائمة عليهم لأنه نبدأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى. ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرق عليهم بيوتهم. لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء وهو أن في البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال الأغنياء. وهذا أسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشراء وهو بالهم بتحريك النار. لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع ولد المختبر للتحريق أعددهم بذلك. لكن قام المانع لم ينفذ. هذا أسلوب رائع جدا أيضا لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعته في مسجد واحد. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه انطلقوا الى المسجد واذا الناس خارجون انتهت الصلاه تعال بهما الى بيته وصلى بهم جماعه. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته من المكتوبه. لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضه؟ لان الرسول يعني افضل صلاه جماعه. لكن لما كان لا جماعة ثانية تعال بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة. لكن لما كان لا جماعة ثانية رجع بهم وجمع بهم في بيته. ومن هذه النقود هي كثيرة كثيرة جدا. لذلك الجماعة الثانية لا تشرع نقلا وعقلا لأنها تفرغ جماعة المسلمين وتتخذ وسيلة للتباغض والتنافر والتشاحن. الآن حسبك هذا المقدار إن شاء الله. ومن جماعة معلمين لكفارة المجلس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما انقطع الوحي، ولقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الرؤى، والرؤيا بشارة للمؤمن ولو أقلقته في تلك الأيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤى مبشرات ولا يعتمد بعد انقطاع الوحي على الرؤيا بتغيير حكم شرعي. فالرؤيا حقيقة لا غبار عليها. الرؤيا إذا رأى المؤمن رؤيا، إما أن تكون رؤيا حقيقية وإما أن تكون الرؤيا حديث نفس، وإما أن تكون من قذف الشيطان لإزعاج المؤمن. ولقد توجه المعبرون أو العلماء في العهود السابقة لتحقيق هذا المجال العلمي، ولكنهم اشتغلوا بما هو أهم، وهو تحقيق التوحيد وتحقيق الحديث وتحقيق الحق في المنازعات. ولسنا بالحديث عما اشتغل به العلماء في العهود السابقة، ولكن دخل من دخل لكي يجد تعبيرا للرؤى، وتخبط من تخبط في هذا العلم، واشتغل بعض المتأخرين في هذا المجال طمعا بالدرهم والدينار، وقد أخطأوا حيث أن التعبير أشبه ما يكون بالفتوى، فجرأة من المؤولين للرؤى بدون علم أو روية. وهذا الباب يتركز على ثلاثة أمور. الامر الاول ان يلهم الشاب من الصغر، وهذه كرامة الهية لكي ينتفع به بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يدرك التعبير في الحقيقة. ما شاء الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني من المعبرين هم الذين عندهم فطنة وذكاء، إما بالتجارب وإما بربط الرؤيا بالكتاب أو السنة. وهذا الصنف الثاني نجحوا من كل 100 رؤيا ب5 رؤى، وقد تزيد وقد تنقص بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الصنف لا يعتمد عليه. والصنف الثالث بحكم التجارب يعبر الإنسان لنفسه، فمثلا إذا كان من أهل الدين ويطلبه دائنون كثيرون فيرى رؤيا، فإذا أصبح صبحه الدائن فتتكرر معه هذه الرؤيا فيعرف التعبير لنفسه لأنه مدين. فإن تكررت بعد أن يسدد الله له دينه فيكون من حديث النفس. أو رجل كثير الأسفار فيرى رؤيا فيقرأ له سفر في الغد، فكلما تكررت هذه الرؤيا أصبح يرى الشيء الذي اعتاده، ويدخل في ذلك حديث نفس أيضا. ووقفتنا معكم هو أن نسمع لأسئلتكم للإجابة عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الحديث عن الرؤى والأحلام مما يستغرق الوقت ولا يترك سبيلا للإجابة على أسئلتكم، فنكتفي بهذا القدر مستمعين لأسئلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا كان قد جرت العادة بتوزيع أوراق فلا بأس الكتابة، أو يأتي السائل ونسمع الإخوة السؤال ثم نجيب بإذن الله ومشيئته. ولعل الخواطر تبحث عن قصة يوسف عليه السلام، ولا شك ولا ريب أنه لا ينكر الرؤيا إلا من جهل دلائل القرآن والسنة. فمن المعلوم أنه لما فرغت الصلاة جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاورون للنداء إلى الصلاة، فتكلم من تكلم وباتوا تلك الليلة ورأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغة الأذان والإقامة وقد أقر ذلك، كما أنه أيضا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية هذه السورة الجليلة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومر على المسامع قصة يوسف عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام وقصة محمد صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. ولما كانت الخواطر تبحث عن رؤيا يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام قص الله رؤياه في أول سورة يوسف، وكانت له بشارة لأن يصل إلى مكانة مرموقة تكون يده عالية وعليا على إخوانه وعلى غيرهم. ونأخذ من ذلك التطمين النفسي في هذه الحياة، فبالرؤيا يوسف عليه السلام تعرض لكثير من الأمور في حياته، ولكن الرؤيا كانت بمثابة عصمة الله عن الأثر النفسي في حياته وانتظار للفرج الموعود به بهذه الرؤيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
طيب في شهوره
يا سيدي بارك
وفي الكبار.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ؟
لا بأس.
الحمد لله.
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ، لا تسمح عندي بعض الأسئلة إن شاء الله. كذا
ليه؟ هاتيها.
الأول، ما حكم استعمال العبور التي تحتوي على نفس ماي الكحول؟
إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الغواء هذه الطيبة سائدا مسكرا بحيث إذا شربه المدمن من الخمر والمعتاد عليها تفعل فئل الخمر فيه فلا يجوز، أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل الجواب واضح. طيب هات السؤال الثاني.
يعني شيخ، هل يجوز للمرأة مثلا الأم أن تأتي بأذكار أذكار مشروعة إلى من عزيز لها رضيع مثلا مثلا يحدث فرجته وطيبه وتذكر اسم الله عز وجل مثلا
لا يجوز، هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون، و وحسب المسلم ان يقوم بما شرع الله له او اوجب عليه من مثل هذه الاذكار عن نفسه، اما عن غيره فلا، وبخاصة ان هذا الغير اذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الام ان تقرأ هذه الاوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني.
يا
شيخ بنت الله خيرا. خيرا رأيت.
ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء
لا ليست ثابت، ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا.
بارك الله
فيك. وفيك بارك.
بارك الله فيك.
الشيخ
أنا
أسأل
سؤال
آخر. بارك الله فيك.
أنا أريد
أن أسألك
على
شرطة.
كثير على الطريق.
أيوة.
فرأت على ذلك الطريق رأت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتخذ إيه؟
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر
جاء به هذا مكتوب أرسله أخونا عيسى هي عبرة طبعا بهم من يده عبرة كم ذكرتك في السجن و الرب الآن
نعم أنا شاهد كما ذكرتك طبعا بعد كلام هو دعاء للشيخ وشيخنا من محمد عيد عباسي إلى أستاذه المفضل الكبير عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ورحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد قد حاولت عدة مرات أن اتصال بك هاتفيا ولو بسبب انشغال الخط وعدم وجودك في البيت. وأرجو أن تستمع رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط. ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ومن بالفرج من الضيق والخلاص من السجن بعد أن بلغت القلوب الحنان وضاقت النفوس درعا بما لقيت وطال البلاء وامتد وزاد واشتد. فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة ولا يسرني إلا أن أقول الله أكبر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أستاذي الكريم أطال الله عمره ونصر به دينه كما ذكرتك في السجن وتألمت لفراقي عنك وبكيت شوقا إليك وإلى الأحباب والأرض الله تعالى أن يجمع شملنا بعدما تشتت ويهدي عني بلقائك وصحبتك بعدما انقطعت. وكم دعوت الله أن يهديك عني وعن دينه خير الجزاء. أستاذي الحبيب لعلك تعتب علي وتلومني على ما وقع مني وسبب لي هذا البلد ومن حقك ذلك. وكنت أذكرك كثيرا كلامك عن هذا وتوصيتك بالاشتراك وعدم التدخل وأنا لا أنسى ذلك لك وأعده من صدق فراستك لما سمع. ولكنني أقول وأنا صادق فيما أقول لك يا أستاذي العزيز بأنني شعرت بعد أن دخلت السجن بفترة بأنني فيما صدر مني من أرضي وفاة متعلقة بالقضية كنت أتصرف كأنني مسير
الله
أنه أضحيل بيني وبين عقلي فأكرت أنني قد انطبقت علي تماما الآية الكريمة وأعلم أن الله يحول بين المرء وأنه فيما يتعلق بهذا الموضوع كان قد عطل فكري ولم يعد يعمل وقد عجبت من أمري كل العجب يقع معي بكل هذا طول عمري ويكفي شاهدا على ذلك أنني كما لا أملك أذكر قد فقدت بجسد 3 أيام قبل سجن هذا ولقيت فيها بأسا شديدا وكنت أرى من المستحيل أن أتهاون في الوقوع في مثلها. ثم حبب الله إلي وإلى ابن عمي بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليلة أن أسلم نفسي من الوقوع وأحكمهم فيا مع علمي بما يفعلون. فرأيت رؤيا وأمرت تأويلا خطر ببالي يفيد بأنني لم أنقذ سجنا لم أنقذ سجنا إلا أيام قليلة لا تزيد على أقل خليج واحدة ووقع ما وقع فلا أملك إلا سخر الله ما شاء فعل. والأمر الذي اعتقلت بسببه هو أنني كنت لقيت نعم لي من المشاركين في عمر المهنح في سوق العتيق في دمشق بعد تخفيه بأكثر من 3 سنوات ونصف وشكى إلي الحاجة والفقر وانكرت عليه عمله فلم يقبل طلب منه مساعدة مالية وكان معه شخص وجاءني ذات الشخص فيما بعد أعطيته بعض الناس من اعتقلي ودل علي وكان أعطاني بعض الأمور الأخرى والخلاصة أن ما وقع لي كان إحدى عجائب والغرائب ومعروفني بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت قريبة وكانت فتنة تجعل الحليم حليما. أستاذي الكبير كانت وصلتنا أخبار الخروج عن وفاتك كما علمت من الأخ زهير أبي بكر عندما جاءني في الزيارة من حول الأخبار أن الخبر غير صحيح. رحمت الله على ذلك الحمد الجزيل عليك.
اللهم أشكرك يا أنا كل حال متعب في هذه
قال كلام عن ما تكلم نحن عن الحركيون وعن أسباب قمعهم بالصحوة وأنهم محور الهدم بالصحوة في بلاد المسلمين وأن لم يكفهم التجربة التي حدثت في مصر وكذا حدثت في سوريا وكذا حدثت في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة وأن هؤلاء فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو إليه معه فقال إلي ربي فقال هاتف كلمتين التصفية والتربية كلام لا يقول بمعنى إلا رجل يعني منهم
أو كانت يبهن الحين ماذا وشأي كانت وصلتنا وصلتنا أخوة في السجن عن وفاتك ثم علمت من الأغوير عندما جاءني في الزيارة منها أربع سنوات أن الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد لله
هنا عبرة أخرى ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجود التحذير منهم
ولكني أمرحت له بكلمتين سمعتها منشأة في أحد الأشرطة ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له
جزاك الله
فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر بالإشارة أنه لم ينسى من شيخه نعم فأدخلت من الله الحمد لله
جزاك الله خير
نعم كان ذلك بحضور وعلي خلوف جزيلا نعم على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته
الله
وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم
إذا أنشط مما كان عليه وأحوط
نعم
وأحكم
بإذن الله
فنعوني يشيره إلى قضية أنه كان سجن حكيتين كنا من قصة 28 كان سجن كتيان لقره بعدين أطلقوا سبيله بعدين أعلنوا بعدهم الأخبار أن هذي كانوا مسجدين أطلق صراحهم خلي يسلموا حالهم ظاهر الغراء تحت طائرة الملاحقة وضيحة اجابت لي الحال استشارني قلت له ما ارى لك ان تسلم هؤلاء لا ذمة لهم طيب شو ساوي في ان نصيف مظاهر معروف نصيف مظاهر وزغلاني هناك في جبل عالي شو بيسمونه دوني كان بيهرب الجمارك يسمون مهربين هدول بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن بيوصلوها لبنان من هذا الطريق ما بيمروا على الحدود يعني او بيجيبوا ليك ويدخلوا سوريا وهذه أصحابي بيت الميلاد عاملين مني هاي تبلين الناس مقابل كمان أجر مثل قديم القوافي اللي كانت تمر في الصحارى أنا تقول يا أخي استغني بتقول إذا بدالي وبتشوف لك شخص مثلا تثق بواسطة بعض المعارف عندنا في دمشق تتفق معهم ويصلوك لبنان تخلص من المشكلة وياك ان تسلم حالك فهو يشير الى هذه النصيحة لكن اذا نزل القدر عن المصر لا سلم حاله اي صاحب كل من يده
والله بدل ما تفضل شيخنا احنا اعراض السجن نسال الله ان يعافينا واياكم اعراض الهزل واعراض يعني
اعراض السجن كنت تعرفه شخصيا؟
نعم انا كنت اسمع به من قديم
فرأيت شخصيا؟
لم ارى لكني قرات واستمعت الى اشرطه وكنت اعرف يعني عن بعض اخواننا اهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات ولله الحمد والفضل منها سمعت به من ثلاث سنين يا شيخي عن طريق
أبو علي خلوك وبعض الأخوة في دمشق.
نعم تقول كويس جميل.
نعم يذكرونه ويدعون له وكذا، وكنا في زيارة لمناطق سلمية ويخبرني هم الشيخ ناصر الدين كان كذا، وتعرف يعني عندما
نعم حديث ويحجون.
نعم فلما استمعت إليه شريف سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كأن يقول يعني انه موفق للمنهج السلفي. ثم تتبعت بعض اخباري فوجدت انه قد وقع فيما وقع، ونسأل الله ان يجعل ذلك في صالح اعماله.
امين امين. الحمد لله قدر لك ان تراه.
الحمد لله.
شاب
شاب واحولت عينيك.
في حي الوادي
يقول انه كشف عن الدكتور اعصاب عينيك
مرهقة
ان شاء الله.
الله يعني بعد ما كشف الطبيب وضع نظارة
وكانت فيه هزة
لا لا عارف، لكن لما كان يضع نظارة ما كان يزار فيه حوال.
نعم بسبب فقدان النظارة سحبوها من ارتخت اصابة.
الله اكبر يا الله. لا لا تعود ان شاء الله.
وفيه رعشة قليلة اول ما شفت فيه رعشة
في رعشة
ممكن اسوء سرية او كذا
ان شاء الله.
فاشرت انا الى ابناء ان يصحبوه الى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء او كذا لانهم ياخذوا بالنصيحة. وطلبنا منهم اشرطة واشيري وشجعناه لطلب العلم من ذلك من ذلك الله يتقي
ان شاء الله.
على كل حال يمكن هذا الشريط يصل اليه يا شيخي فهم.
ان شاء الله ان شاء الله.
نعم
اخوة الايمان والان مع مجلس اخر.
هذا عزان يا شيخ سؤال الاخير
صدق ما يتشاوه.
نحن نعلم ان الحلال من الحلال والحرام هو من الله عز وجل، ما حله الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. ثم حكم الفقهاء هنا والدليل على ذلك. بارك الله فيك.
حي قبيلي فقط. نحن لا نشك من عشرات السنين وليس بعد ما وضع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من أسباب القوية لمرض الحديد سرطان. وقد كان معلوم منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان، ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يضرون شرب الدخان، فكان يظن ان يمكن البعض يتبرر والبعض لا يتبرر. لكن الان اصبح حقيقه طبيه لا نراء فيها ولا جدال ان الدخان بالماده التي فيه وهي المعروف بين الكتير هي ماده مضره جدا للجسم. ولذلك الدخان حرام عندنا من جهات يمكن ان تحصل من ثلاث جهات.
الجهة الأولى وهي الرائحة التي لا إشكال فيها رائحته الكريهة التي تؤذي المؤمنين المعافين عن شر البخار. ولا بد قبل إتمام الكلام هذا من نفس المهم أن لا أحد سواء كان من المؤمنين لشم الدخان أو من الأطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسة طبية لا أحد منهم يستطيع أن يقول لأن الدخان هذا دخان مبين والصحة لا أحد يقول هذا إطلاقا. فإذا من خلا من أي فائدة وتطلع مطابع الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية يحرم استعمال الدخان. والآن أنا أتكلم فقط من ناحية رائحة وليس من ناحية ضرر صرف الزمن لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز شرعيا حتى لأدب الكلام حتى لتلاوة القرآن وهذا صريح في الحديث سورة المعون والإمام أحمد مسلم أحمد وموقع مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أهل المسجد يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن فقال يا للناس كلكم نادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين فتؤذي المؤمنين. إذا نعاهم عن أن يؤذي برفع صوت الانتباه كلام الله فتؤذي المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهلين لتلاوة القرآن من جلوس المسلم وكل أحد دائما غاية في جلوسه إما أن يذكر الله سرا وذلك أفضل الذكر وإما أن يدرس مع بعض إخوانه فقط علم حديث الآدمي فيشوش عليه أولئك الجاهلين بالقرآن فيتأذون بالجهل. فنعاهد الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإيذاء. فإذا كان الشرع الحكيم نهى عن مثل هذا الإيذاء وما أوقفه من إيذاء لإسمائه من كلام الله عز وجل مع ذلك ما جاء محترم به الإيذاء لم يجد أن ترفع صوتك بكلام الله عن غير القرآن. هذا شيء لطيف جدا يمكن المسلم أن يتجرد عن الهوى أولا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يقنع لأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين ولا أقوى من المصلين. لأن حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شرير دخان نكاد نقطع الصلاة من رأسه الكريهة فهو يبينا ونحن نصلي ونحن نولي ربنا عز وجل في الصلاة. هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك برفع صوت القرآن. ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرف بالنسبة لآكل الثوم البصل مع أن الثوم البصل من البخور التي فيها سائلة للجسم، وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأمن. ما زال قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن من صبيانها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. انت يمكن دقائق طبعتك انتهت من زمان يعني في الدقائق.
نعم هو
من اكل من هذه الحجر الخبيثة فلا يخربن من خبانة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. إذا الرائحة الكريهة لا تؤذي الأنس المؤمنين فقط، بل والملائكة أيضا. وهذا ما يخفى في بعض شاربين الدخان. أكثر من هذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد يوما فشم من أحد امرأة الثوم فوضحه، فأمر بإخراج من المسجد إلى البقيع إلى المقبرة، كأنه مسلم إلى أن هذا الذي يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء، لا يعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيام يبعثون. إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال بالثوم البطل والمفيدين فقط لأنهما ذات رائحة كريهة، فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان؟ أما يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل واحد الثوم البطل، أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك؟ وأنا لا أشك في هذا، لأن الدخان مضر الناحية الصحية كما تعلمون. ولذلك نحن ما إيماننا لأن الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص حرام، وعلى تحريم بمجرد هذا النص حلال. أو من القواعد مثلا كما تعلمون فيما يقابل الحلال المباح الأصل في الأشياء الإباحة، فنحن نقول مثلا شيء الشاي إباحة، لسنا بحاجة أن يكون عندنا النص يقصر تفصيلا. المقصود انه اذا اردنا ان نثبت امرا حلالا كشرب الشاي مثلا او نحو ذلك من المشغولات الحديثه في العهد اليوم، لست بحاجه ان يكون عندنا نص مفصل تفصيلا على اباحه هذا الشراب، لكن يكفينا ما يدخل في القاعده الاصل في الاشياء الاباحه. كذلك يكفينا النهي عن اشياء لم تكن معروفه من قبل لان فيها ضررا، وبخاصه اذا كان فيها اضرارا، فهنا يدخل في القاعده التي قاعدها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما سبق ذكره آنفا: فتؤذي المؤمنين، وهناك نهي في القرآن الكريم عن إيذاء المؤمنين. فالغرض أن الحرام حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحيانا يكون التحريم والتحليل ليس لبذل الحرام أو لبذل الحلال، وإنما بما يؤدي إلى أحدهما. وإلا وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المدينين وليس للدخان فقط بل للخمر بإلا خات نص القرآن أن الخمر حرام وقد يشكد هذا على بعض الجهلة لأن ما هذا يمكن جدا آية القرآن أن يشرب الخمر حرام لكن العالم الفقيه كما قلت أيضا ليس من الضروري أن يجمد على لفظة الحرام أو لفظة الحلال بل ويتوسع في فهم أحد الحكمين بنصوص أخرى كما هو ما يتعلق بذاك السؤال الجاهل وهو ما في نص القرآن في تحريم الخمر في نص القرآن لأن الله عز وجل أولا يقول فاجتنبوه فاجتنبوه هذا يفيد وجود اجتناب الخمر فإذا هو بمعنى فهو حرام ثانيا في القرآن الكريم وما أعطاكم الرسول هو نور وما نهاكم عنه فانتهوا ثالثا الحديث المعروف ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشكل خمر وكل خمر حرام الشاهد الدخان ليس من الضروري أن يكون عندنا مر شرب الدخان حرام لا يكفينا انه يدخل في بعض الجبالات العامة كما سبق ذكره من آنفا وإلا لجأنا نأتي بتحريم الحشيش المخدر او الأوبيوم المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان لأنه قد يشهد هذا الجواب لبعض من يخاون خطبة السنة هيجد في سنن داوود كل مفسر حرام لكن هذا الحديث في سنن ضعف في رجل اسمه شاعر بن حوشب وهو مع كونه صدوقا في نفسه كان تلجا بفضل في ذاكرته الشاهد تحريم هذه الانواع من المخدرات وما اكثر اليوم وما اكثر اسمائها هي يكفي من القضاء عليها هذه الادله التي قدمناها انفا في تحريم شرب الدخان مع ان الدخان يتميز في شده التحريم على تلك المخدرات لان تلك المخدرات تحريمها ياتي من باب الضرر في الغدد لكن ليس لها تلك الرائحه القريه حتى بالنسبه للمصلين منهم اذا دخلوا المسجد نفروا من حولهم هؤلاء الذين يشربون حشيش ليس كذلك بينما الذين يشربون بشرب الدخان فهم ينفرون برائحتهم الكريهه لانها تصبح جزءا لا يتجزا من حياتهم وطبيعتهم حتى ترى تجد اصابع منهم اثار الدخان بين الاصابع من الشارب منهم صار شارب اشقر وهو اسود وكان يشرب الدخان وهكذا اما اذا دخلنا بعض التفاصيل الضرر من ناحيه التربيه فانتم على علم ذلك هذا ما لدينا من جواب في نفس المقام الان حول الدخان
انتهى الوقت حرمتم بها الدخان لا تبدأ عليك لا في صور التجارة ولا في صور يعني رفضة واحدة من هذا الدخان رسول
الله نحن نقول لهذا السائل او المتسائل هل وجدت انسان شرب سيجارة واحدة في الدنيا فاذا هو يسأل سؤال خيالي نحن نقول له اظن هذا البحث نحن طبقناه معكم ماذا يقول في إنسان يأكل الإبريق ويغمسها في الخمر يعني هكذا يجيب هذا هل يجيب هذا ما يخالوه فإن عدى وتجبر وطغى ضدنا الثانية كنا له كبر أحد الشرور متى يقول هذا الإنسان حرام متى يقول لا يشك أن حدا حدا فخيرا من أجل ذلك قال عليه السلام ومن حام حول الحمى ليشك أن يقع فيه هذا إذا كان مخلصا يقال له اسأل عن أمور واقعية ولا تسأل عن أمور خيالية هذا هو الجواب عن الإشكال وإياكم نعم
شيخنا ما هو حكم اثنان أو ثلاث تجار حضروا إلى المنزل بعد انتهاء صلاة الظهر أو العصر أو أي فرضية كاملة أن يصلوا جماعة أو مقيدين هؤلاء الثلاثة والإسلام
نحن جاذبين لما قال به أئمة المسلمين الأقدمين كالإمام مالك والشافعي نص من كتبهم وكذلك أبو حنيفة وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه كلهم مجتمعون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يفرق هؤلاء الأئمة بفقههم بين مسجد على قارعة الطريق أشبه ما يكون للمساجد في طريق المدينة وصول المدينة مساجد طويلة المرضى يدخلون فيها فيحلون فالجماعة هنا جائزة أما مسجد محلة هذا المسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلين فيه له مؤذن يخبرهم بحضور الصلاة ولو إمام يأمهم فمثل هذه المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك أنذا لعدم شرعية الصلاة جماعة ثانية أو ثالثة وما بعد ونص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مسجد لم يحضر ولا حضر أحد إلا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة قال يصلون وحده كله مع أنه لم تقم جماعة لكن المؤذن قام بواجب الإخبار والإمام بأجر أو آخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعة قال يصلون بعد هذا كله من لبس الذريعة اخواننا يعرفون قصتي انا مع الجماعة الاولى والثانية وانا مرة طويلة من الدهر ساعات وكان محلي دكان بجانب المسجد فكنت اسمع الاذان لاذاني ولكن كنت متأثرا بالفقه السائد والمشاهد في المساجد تكرار الجماعة الواحدة بعد الأخرى فأنا مثلا عم اشتغل في الساعة بدي ركب بري أو بدي ركب عقرب بسمع الأذان لعل النفر انه شغل بسيطة سرعة ما انت يبنى ويكون بدرك خلاف الجماعة. هذا بصير احيانا ما يلقيتها صعبة وطويلة الامل. هذا بصير نقاش بين عقلي وبين نفسي. هذا بسيطة خلاف الجماعة اترك السعر تهيئة في الله وروح ادرك الجماعة. نفسي بتخدمي ولو كان راحت الجماعة تشوف جماعة تاني. عقلي يقول بس ما وجدنا امام يخلي فينا. انت طالب علم نفسك مع جماعتك انت بتخلي الناس هناك. هذا هو صار معي جدا. بدا ان فقام الله عز وجل على الاقل في المسألة اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو الخليفة كذلك في المجتمع الخاص هو المسجد لا يشرع الا امام واحد. اقتنعت في هذا. بعد هذا الاقتناع الساعة بيدي وضعتها على الطاولة امامي وانطلقت راعي. نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة ان تكون تجيني صلاة الجماعة. ولذلك القول بجواز الجماعة الثانية هي تصد عن ذكر الله مع الجماعة الاولى. هذا امر واقع ما له بداية. وانا ربيت في دمشق وكنت ادخل مسجد الامية بعد صلاة العصر لحضور بعض الدروس هناك. كنت في بعض الاحيان اسمع اذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسماء سلمي. اي من جملة الجماعات صلى الامام الاول الحنفي على في زمن الاول. بعدين قال الامام الاول هو الشافعي. بعدين لانه كان الشيخ تاج الدين هذا رئيس جمهورية السورية كان مذهب الشافعي. فهو ورث المساجد يصلي الامام الحنفي تبعا للتقاليد التركية العثمانية القديمة. هو لما كان رئيس جمهورية وشاف المذهب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي. المهم صلى الامام الاول في محرابه والامام الثاني في محرابه والثالث والرابع اربع محامين اربع يصلون بصوره رسميه ونظاميه في مسجد الام الكبير. مع ذلك استمر الجماعات حتى ندرك جماعه تصلي العصر واذان المغرب يؤذن. القواعد جواز الجماعه الثانيه وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. ولذلك لم يجد الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجماعة. صلاة الجماعة لأن الناس يعلمون لا تكرر فيغص المسجد المصلين. صلاة الظهر يعرف ان تكرر لكم صوت او صوتين. هذه الاثار كافية لتنبيه المسلم بصحة هذا القول الذي نقلته لكم انفا ان لا جماعة ثانية في مسجد له امامراته ومؤذراته. وهذا القول يدعم بالسنة العملية. اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده الا جماعه واحده. وهذا استنبط باستنباطات دقيقه جدا منها قوله عليه السلام لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالله ثم امر رجالا فيحقن حطبا ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاه مع الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده من يعلم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. اي خرج ليش وجه الاستنباط من الحديث. قال الرسول عليه السلام هم انه يوكل واحد يصلي نيابه عنه ويروح يغافل المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم. لماذا؟ لأنهم تركوا قريبة الجماعة. وهذا معناه انه لا جماعة ثانية، لانه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا، لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة، كان يقول في يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثالثة، لكن لا مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول، وحجة الرسول قائم عليهم لأنه نبدأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى، ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرف عليهم بيوتهم، لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء، وهو أن في البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال الأغنياء، وهذا أسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشرع، وهو بالهم بتحريك النار. لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع، ولد المختمين للتحريق أعذبهم بذلك، لكن قام المانع لم ينفذ. هذا أسلوب رائع جدا أيضا لهذا الحديث، ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعته في مسجد واحد. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه، فانطلقوا الى المسجد واذا الناس خارجون انتهى الصلاه، تعال بهما الى بيته وصلى بهم جماعه، وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته من المكتوبه، فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضه؟ لان الرسول يعني افضل صلاه جماعه، لكن لما كان لا جماعة ثانية عاولهما إلى بيته وصلى بهم جماعة، وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل صلاة جماعة، لكن لما كان لا جماعة ثانية رجع بهم وجمع بهم في بيته. ومن هذه النقول وهي كثيرة كثيرة جدا، لذلك الجماعة الثانية لا تشرع نقلا وعقلا، لأنها تفرغ جماعة المسلمين وتتخذ وسيلة للتباغض والتنافر والتشاحن. الآن حسبك هذا المقدار إن شاء الله، ومنه جماعة معلمين لكفارة المجلس. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما انقطع الوحي، ولقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك الرؤى، والرؤيا بشارة للمؤمن ولو أقلقته في تلك الأيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤى مبشرات ولا يعتمد بعد انقطاع الوحي على الرؤيا بتغيير حكم شرعي، فالرؤيا حقيقة لا غبار عليه. الرؤيا إذا رأى المؤمن رؤيا إما أن تكون رؤيا حقيقية وإما أن تكون الرؤيا حديث نفس وإما أن تكون من قذف الشيطان لإزعاج المؤمن. ولقد توجه المعبرون أو العلماء في العهود السابقة لتحقيق هذا المجال العلمي ولكنهم اشتغلوا بما هو أهم وهو تحقيق التوحيد وتحقيق الحديث وتحقيق الحق في المنازعات. ولسنا بالحديث عما اشتغل به العلماء في العهود السابقة ولكن دخل من دخل لكي يجد تعبيرا للرؤى وتخبط من تخبط في هذا العلم واشتغل بعض المتأخرين في هذا المجال طمعا بالدرهم والدينار وقد أخطأوا حيث أن التعبير أشبه ما يكون بالفتوى فجرأة من المؤولين للرؤى بدون علم أو روية وهذا الباب يتركز على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يلهم الشاب من الصغر وهذه كرامة إلهية لكي ينتفع به بمشيئة الله تبارك وتعالى وهذا هو الذي يدرك التعبير في الحقيقة ما شاء الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني من المعبرين هم الذين عندهم فطنة وذكاء إما بالتجارب وإما بربط الرؤيا بالكتاب أو السنة. وهذا الصنف الثاني إن نجحوا من كل 100 رؤيا بخمس رؤى وقد تزيد وقد تنقص بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الصنف لا يعتمد عليه. والصنف الثالث بحكم التجارب يعبر الإنسان لنفسه فمثلا إذا كان من أهل الدين ويطلبه دائنون كثيرون فيرى رؤيا فإذا أصبح صبحه الدائن فتتكرر معه هذه الرؤيا فيعرف التعبير لنفسه لأنه مدين فإن تكررت بعد أن يسدد الله له دينه فيكون من حديث النفس. أو رجل كثير الأسفار فيرى رؤيا فيقرأ له سفر في الغد فكلما تكررت هذه الرؤيا أصبح يرى الشيء الذي اعتاده. وادخل في ذلك حديث نفس ايضا. ووقفتنا معكم هو ان نسمع لاسئلتكم للاجابه عليها بمشيئه الله تبارك وتعالى، لان الحديث عن الرؤى والاحلام مما يستغرق الوقت ولا يترك سبيلا للاجابه على اسئلتكم، فنكتفي بهذا القدر مستمعين لأسئلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا كان قد جرت العادة بتوزيع أوراق فلا بأس الكتابة، أو يأتي السائل ونسمع الإخوة السؤال ثم نجيب بإذن الله ومشيئته. ولعل الخواطر تبحث عن قصة يوسف عليه السلام، ولا شك ولا ريب أنه لا ينكر الرؤيا إلا من جهل دلائل القرآن والسنة. فمن المعلوم أنه لما فرغت الصلاة جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاورون للنداء إلى الصلاة، فتكلم من تكلم وبات تلك الليلة. ورأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغة الأذان والإقامة وقد أقر ذلك، كما أنه أيضا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا هذه السورة الجليلة، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومر على المسامع قصة يوسف عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام وقصة محمد صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. ولما كانت الخواطر تبحث عن رؤيا يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام قص الله رؤياه في أول سورة يوسف، وكانت له بشارة لأن يصل إلى مكانة مرموقة تكون يده عالية وعليا على إخوانه وعلى غيرهم. ونأخذ من ذلك التطمين النفسي في هذه الحياة، فبالرؤيا يوسف عليه السلام تعرض لكثير من الأمور في حياته، ولكن الرؤيا كانت بمثابة عصمة الله عن الأثر النفسي في حياته وانتظار للفرج الموعود به بهذه الرؤيا.